بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغد المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
والحديث عن الظلم وخطره وأثره الماحق على الفرد والمجتمع يكفي فيه ما جاء من البيان القرآني والبلاغ الإلهي الذي يستمع له آنفا. فهذا البلاغ الرباني وهذا البيان القرآني الذي يعلن الله سبحانه وتعالى فيه مصير الظالمين وما ينزله سبحانه وتعالى بهم من عقوباته وبطشه، وأنهم لا يفلتون من أخذ الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الكفاية. لكن أيضا لا بأس بتوسيع مجال الظلم للحديث عنه وبيان بعض صوره وتجلياته وحديث القرآن والسنة عنه، وأيضا ما يعلمه الناس من تجارب الحياة ومصير الظالمين وما ينزل بهم من عقوبات الله سبحانه وتعالى وبطشه وبأسه. الظلم العلماء يقولون معناه مجاوزة الحد أو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا التفسير وهذا التعريف كأنما يبعدنا عن جرس الظلم وحقيقته، ففيه نوع من التهوين أو التفسير أو التخفيف من حقيقة المعنى، لأن الظلم حقيقة أعظم من ذلك وأكبر. صحيح أنه وضع للشيء في غير موضعه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أقام الحياة والكون على العدل والحق فإن الأشياء كلها ينبغي أن تكون في مواقعها الحقيقية الطبيعية العادية، فمما قضى الله سبحانه وتعالى به أن يكون كل شيء في مكانه. فإذا تحدثنا بما يكون في موضعه ومحله، فنطابق في حديثنا واقع الأشياء. فإذا كذبنا فقد وضعنا الشيء في غير موضعه، وإذا أتمنا أيضا أدينا هذه الأمانة ووضعناها في موضعها الحقيقي. فإذا غيرنا وبدلنا وخلنا فقد وضعنا الشيء في غير موضعه، وإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام وبأداء الحقوق لأصحابها، وأولها حق الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي الإيمان به، فإن أي تغيير لهذه الحقيقة وأي تبديل لها وأي مخالفة لمقتضى هذا الأمر وهذا الفرض وهذا الإيجاب هو وضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. ولذلك لما بين الله سبحانه وتعالى قضية الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وصفها بالظلم وأنها ظلم، قال الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان في وصيته لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع لشيء في غير موضع. فتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإقرار بربوبيته والخضوع لألوهيته وعبادته حق العبادة هذا هو وضع الشيء في موضعه، فأي تغيير من ذلك ونقص منه وأي تبديل أو إخلال بذلك هذا وضع للشيء في غير موضع فيكون بذلك ظلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الشرك بالله تعالى. إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن الشرك من صور الظلم. إذن فهناك ظلم في حق العباد، وهناك ظلم في حق النفس، ومنها أن يلحد في آيات الله تعالى، ومنها أن يبدل أحكام الله سبحانه وتعالى، ومنها أن يدعو لله تعالى ندا وهو الذي خلقه. هذا ظلم، هذا هو الظلم، وهو أعظم الظلم، وهو أكبره. إذا إذا كان الظلم وضعا للشيء في غير موضعه، فإذا العدل بخلافه. ولذلك جاءت الآية أعدل آية في كتاب الله تعالى تبين هذه الحقيقة، ففيها الإيجاز التام الذي يشتمل على الخير كله أمرا به، وجاء بعدها أيضا بما يشتمل على الشر كله نهيا عنه وتحذيرا منه. فقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن فهناك أمور إذا أتينا بها فقد جئنا بالأمور على حقيقتها، وضعناها في نصابها، وضعناها في موضعها. وهناك أشياء إذا أتينا بها فقد خالفنا، وقد وضعنا الشيء في غير موضعه، فنكون بذلك ظالمين. إن الله يأمر بالعدل. العدل طبعا هذه حقيقة مشردة مطلقة، تشمل العدل في كل شيء، تشمل العدل في حق الله تعالى، في حق النفس، في حق العباد، تشمل العدل في الكلام، تشمل العدل في الإيمان، تشمل العدل في السلوك، في الخلق، في المعاملة، تشمل العدل في كل التصرفات. فهذا هو العدل، إن الله يأمر بالعدل. ولذلك في مقام الحكم جاء الأمر بالعدل، وفي مقام القول والكلام جاء الأمر بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا كانت المفاوضات بين المتخالفين جاء الأمر بالعدل. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. حتى معالجة الإشكالات التي تقع في الحياة لا تكون إلا بالعدل، لا تكون إلا بالعدل. فالعدل إذن قيمة عظيمة وكبيرة، وكما قال أهل التفسير وعلماء التفسير ابن عبد المسعود رضي الله عنه: أعدل آية في كتاب الله تعالى هذه التي تأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا كان هذا هو العدل فبإن ظلم خلافه. ولذلك شن القرآن الحرب الشعواء على الظلم بصوره كلها وأنواعه، شنها على الظلم وعلى الظالم وعلى الظالمين وعلى صور الظلم كلها. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم، ويكفي أنه قد أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. الله تعالى حرم الظلم على نفسه كما قال وجعله محرما بين العباد، فإذا حرمه بينهم فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه، ولا يجوز لأحد أن يظلم فردا أو جمعا، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى حرم. فالظلم إذن وخيم المرتع، وهو وبيل العاقبة، بل إنه مصدر الشرور كلها، وهو سبب شيوع الرذائل، وهو مجلبة الويلات والخزايا التي يقع الناس فيها أفرادا أو جماعات، كل ذلك سببه الظلم. فلو التزم الناس بالحق والعدل، ولو تعاملوا بالقسط والإنصاف، لا عاشوا كلهم في وئام وفي راحة وفي سعادة. لكن إذا حصل التظالم والتباغي والتعادي فيما بينهم، فهنا تأتي القلاقل والمشاكل وتأتي الحروب وتأتي الضغائن والأحقاد وتفسد حياة الناس، حياتهم الفردية وحياتهم الجماعية. إن الله سبحانه وتعالى قد أعلن الحرب على الظلم بعد أن حرمه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، طوائف الظالمين المتصفين بالظلم لا يحبهم الله تعالى. وقال: إنه لا يفلح الظالمون. أخبر الله سبحانه وتعالى خبرا مؤكدا أن الظالم لا يفلح ولا يفوز ولا تستقيم أعماله ولا تستقر أحواله، فهو مسلوب الفلاح، الفلاح الذي يبحث عنه والنجاح الذي يريده لا يتحقق له ما دام متصفا بهذه الصفة، مهما ظهر بين يديه من وسائل وأسباب، إذا الله تعالى حكم عليه بأن الفلاح لا يمكن بحال من الأحوال أن يجد طريقه إليه ما دام ظالما. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن إبعاد الظالمين وبعدهم من رحمة الله تعالى ولطفه، فقال: فبعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم ولعنة لهم وطردا لهم وسحقا لهم من رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته ولطفه. وقال تأكيدا لذلك: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، الأسلوب المؤكد بحرف الاستفتاح وبصيغة الجملة: ألا لعنة الله على الظالمين. فلعنة الله تعالى عليهم وطردهم من رحمته، هذا خبر القرآن. وقال: في مستقرهم وآخر أمرهم وعاقبة شأنهم: فبئس مثوى القوم الظالمين. وبئس، قال الله تعالى: وبئس مثوى الظالمين، وبئس مثوى الظالمين، مثواهم ومستقرهم يعني المكان الذي يثوون فيه ويستقرون فيه ويقيمون فيه، هذا مكان سيء، ساء هذا المكان. فقال: وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. فمن حمل معه ظلما فإنه خائب، سواء حمله إلى الآخرة أو جاءه قدره قبل ذلك وعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه، ما دام هو قد حمل ظلما فهو محكوم عليه بالخيبة، حتى لو ظهر له في حياته أنه قد فعل شيئا وأنه انتصر، أنه انتصر لنفسه وأنه عمل ما، فهو بذلك خائب وخاسر. وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد ذلك وتؤكد خطر الظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا حديث عن آثار الظلم الأخروية، فالظلم مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه والابتعاد منه، أن يجعل الإنسان بينه وبين الظلم وقاية تقيه منه، فإنه إن لم يفعل فواقع الظلم وحصل منه الظلم فإن قيامته وآخرته تكون ظلمات، وظلمه ذلك وفعله ذلك يكون عليه ظلمات يوم القيامة. في الصحيحين من حديث ابن موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم، يملي له، يمده، يؤخره، ينظره، يؤجله، حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني لم يهرب، لم يفر من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ولم ينجو ولم يخلص منها. ولذلك جاء في الآية قرأها لما فيها من الدلالة على هذا المعنى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذن الحديث هنا للظالم اسم جنس، أو على الواحد يمكن أن يعني كل من اتصف بها سواء كان فرصا أو جماعة فهو ظالم، الله تعالى يولي له. لكن الآية جاءت اعتبار أنه حتى المدن والقرى وحتى الدول والتجمعات إذا اتصفت بصفة الظلم فهذا أمرها، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. الظلم له صور، وكما قلنا كل ما يكون على غير أصله وكل شيء وضع في غير موضعه فهذا ظلم، والفاعل له ظالم، وذلك يتأتى من فعل الإنسان سواء كان متجها إلى نفسه أو إلى الدين أو متجها إلى المجتمع، وسواء كان الفاعل واحدا أو عددا من الناس، هذا كله من الظلم. فالظلم إذا صوره عديدة، لكن أشنعها وأخطرها البغي والاعتداء على الخلق في دينهم أو أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وبأي وسيلة كانت، بأي وسيلة كانت. فالاعتداء على الناس والبغي عليهم وسلب حقوقهم والحيلة بينهم وبينها هذا من صور الظلم، من صور الظلم منع الناس من حقوقهم والتفريط فيها وتعطيل مصالحهم، هذا من صور الظلم التي هي وضع للشيء بغير موضعه والتي هي منافية للعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى. من صور الظلم التسلط على الناس والتجبر عليهم وقهرهم وأن يسومهم ما يشق عليهم وما يضيق عليهم مما يفرض عليهم أو يمنعون منه، كل ذلك من صور الظلم التي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي هي منافية للعدل. هذا إلى جانب أن الظلم منه ما يكون ظلما للنفس وكما قلنا أو ظلم للناس، وعلى كل حال فكل ذلك حاصل، لكن الذي يجري الحديث عنه من ظلم الناس يا بينهم هو الذي دل عليه الحديث الذي تكلمنا عنه في المقدمة، إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا. فالمسلم لا يجوز ظلمه، لا يجوز البغي عليه، لا يجوز الاعتداء عليه، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالبغي على أي كان، يعني هو هنا يشمل المؤمن وغيره، يشمل المسلم وغيره، فالاعتداء والبغي على أي كان هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعتدى حتى على غير المسلم إلا بحق، وإذا كان بحق فهذا ليس اعتداء، فليس من قبيل الجهاد في سبيل الله ومن قبيل نصر المظلوم ومن قبيل إقامة الحدود وما إلى ذلك، هذه قصاص وما إلى هذا ليس اعتداء، وإنما هو إقامة للحق وتنفيذ للعدل، لكن أن يتجاوز في حق أي كان فهذا هو الظلم. الظلم وعواقبه على الفرد وعلى المجتمع، يكفينا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يحب الظالمين، وبيّن سبحانه وتعالى ما يقتضي لعنتهم وإبعادهم من رحمته، فهذا يكفي في عاقبة الظالم. والظلم طبعا من الأشياء التي عادة ما تعجب عقوباتها حتى إنها قد لا تتأخر، حتى يعني إن الظالم قد يعاجل له ما يقدر الله سبحانه وتعالى أن ينزل به من عقوبات، فقد يتعجل له ذلك ولا يتأجل. وما أكثر صور عقوبات الظالمين التي يعجلها الله سبحانه وتعالى لهم في الحياة، ربما مررنا على نماذج منها من باب التمديد. نعلم أن الله سبحانه وتعالى يمهد ولكنه لا يهمل، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يملي للظالم، وأمني لهم إن كيدي متين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فقد يؤجل وقد تترك له فسحة وقد ينظر، لكن لم يفلت من عقوبة الله سبحانه وتعالى، كما قال: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكما قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني أيضا هناك زمن وهناك تاريخ وأجل، هناك ميقات محدد لعقوبة الظالم يقدرها الله سبحانه وتعالى فستنزل هكذا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكما قيل: أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم أمهله؟ ما أهمله، بل له موعد لن يجدوا من دونه موئلا. له موعد حتى سوف يجد نصيبه وجزاءه، الجزاء العادل الجزاء الكامل الذي يستحقه، ولن يحسب أنه سيخرج دون هذه العقوبة. ولذلك نجد أن العقوبات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى للظالمين هي دائما من جنس جرمهم ومن جنس ظلمهم. فالجزاء كما قال العلماء من جنس العمل، فإن الظالم يعاقبه الله سبحانه وتعالى بنوع ظلمه الذي ينزله بعباد الله تعالى، الذي يفرضه على عباد الله سبحانه وتعالى، الذي يعامله بعباد الله تعالى، فإن الله تعالى يعاقبه بنوع ذلك الظلم يعني بنوع ذلك الأذى الذي آذى به عباد الله وآذى به مخلوقات الله، فإن الله تعالى ينزل به ذلك. ولذلك الظالمون منهم من يريد الفساد في الأرض والعلو فيها، يريد استيادة له، يريد أن يخضع الناس له، فيسومهم سوء العذاب ويبطش بهم ويعمل بهم أو يفعل بهم الأفاعيل من أجل أن يحصل له ما أراد. لكن الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الظالم بسلب هذه الكبرياء وبإذلاله وإهانته، كما أذل الله سبحانه وتعالى الظالمين عبر التاريخ لما قام فرعون وتجبر وطغى وأفسد في الأرض، فإن الله تعالى أذله وأهلكه بصورة من العذاب مذلة ومهينة، كما جاء في القرآن الكريم من حال فرعون التي وصل إليها، وهو الذي كان يتجبر ويستعلي على الناس، كما قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهو من الذين يعلون في الأرض ويفسدون فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الظالمين جميعا كل منهم أخذه بذنبه، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فرعون كان من الظالمين، ولذلك لما كان ظلمه من نوع من أنواع الظلم التي فيها فساد في الأرض وعلو فيها وبطش بالناس وظلم لهم، عاقبه الله سبحانه وتعالى بعقوبة مناسبة فأغرقه، ويعني في هذه الصورة التي خلدها القرآن الكريم، حتى إنه لما أهلكه الله سبحانه وتعالى في اليم والبحر فإن جثته لم تغب، وإنما رجعت الناس ورأوها هكذا هامدة لا حراك فيها ولا حياة فيها. يعني هذا الذي كان يدعي أنه الرب وكان يقول: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فأوكد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، هذا الذي كان يقول هذا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أهلكه الله تعالى وأغرقه وأطلق عليه البحر، ثم استعاد الناس جثته حتى تكون معتبرا، حتى يعتبروا بها، لتكون لمن خلفك آية. علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلامة على أيضا أخذه للظالمين، وأن هذه العقوبات التي ينزلها بهؤلاء الظالمين هي عقوبات مخزية لهم ومهلكة لهم ومذلة لهم. ولذلك نجد أن الظالم قد يسلط الله سبحانه وتعالى عليه ما لا قبل له به، يسلط الله تعالى عليه ما لا قبل له به، لا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يدفعه، لأنه عاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، مع أنه صاحب البطش وصاحب الأوتاد وصاحب السيادة وصاحب الجبروت، إلا أن الله سبحانه وتعالى ينزل به عقوبة لا يستطيع أن يدفعه، كما قالوا عن نمرود الملك الذي أرسل الله سبحانه وتعالى عليه حشرة دخلت في منخره فصارت تؤذيه ولا يستطيع أن يدفعها ولا يستطيع. وهكذا يعني هذا عبر التاريخ، ولكن حتى في أيامنا هذه، ما أكثر صور الظالمين الذين ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبته. ولذلك نجد أن المظلوم، طبعا نحن نتحدث عن الظالم أيضا، لكن لابد أن نتحدث عن المظلوم، المظلوم في حماية الله سبحانه وتعالى وفي وعد الله سبحانه وتعالى، فهو لا ييأس من رحمة الله تعالى، فإنه يأوي إلى ركن شديد. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة المظلوم، يعني حتى ولو كان غير مؤمن ولو كان غير موحد، مهما كان مظلوما فإن معه معية الله سبحانه وتعالى بالقصاص له والانتقام له. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فما يدري الظالم وما يدريه أن هذا المظلوم الذي ظلمه قد جاءه مدد من الله سبحانه وتعالى وانتقام له، فتنزل بهذا الظالم قوارع الله سبحانه وتعالى وتهلكه وتهليه ولا يستطيع ردها ولا يستطيع صدها. هذا هو الظالم، تنزل به عقوبة الله سبحانه وتعالى الذي يستجيب دعاء المظلوم. فالمظلوم من الذين إذا دعوا استجيبت دعوته، هؤلاء الذين يستجيب الله تعالى دعوه، منهم المظلوم، فإنه ليس بينها أي بين دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وما أكثر ما رأينا في حياتنا من صور الظالمين الذين عاقبهم الله سبحانه وتعالى، ولما استغلوا قدرتهم وسلطتهم وقوتهم لإنزال الأذى بعباد الله، فلم يشفقوا عليهم ولم يرأفوا بهم ولم يلطفوا بهم، فنقصوا عليهم حياتهم وضيقوا عليهم معايشهم وكدروا عليهم صفو حياتهم، أنزل الله تعالى عليهم ما لا قبل لهم به. لعلكم تسمعون الأيام هذه بعض الذين يعني نجد الصور العظيمة في ذلك، يعني كثير من الناس من الظالمين من الحكام ومن غيرهم الذين ظلموا العباد، فانتقم الله تعالى لعباده منهم، فبين الشريد الذي لا تؤويه بقعة وهو غير آمن ولا مستقر ولا سعيد في مكانه ومكان إقامته ومكان منفاه، وبين ذلك الذي يتطاول عليه معتوه الغرب فيسومه سوء العذاب فيحمله ما لا يطيق، يعني بعض الذين آلوا المسلمين في بلادهم وفي ديارهم فلم يرعوا ضعف الضعفاء ولم يرعوا أحوال المسنين ولم يرعوا أحوال الضعاف من الصغار والنساء وغيرهم، حملوهم من أرهقوهم بـ بالإتاوات وبالضرائب وحول الدنيا عليهم إلى جحيم. ها هم اليوم يستقبلون الشتائم، هؤلاء الظالمين يستقبلون الشتائم ويستقبلون الأوامر ممن يخافون منه، يريدون أن يدفعوا له، يريدون الدفع، يريدون المال. هذا المال الذي يعني كان عندهم منه ما يكفيهم، كان عندهم منه ما يكفيهم، فلم ينظروا إلى ذلك، ولكنهم نظروا إلى عباد الله الضعفاء. هؤلاء هم الذين يقوون عليهم، يقوون عليهم، فيحملونهم ما لا يطيقون. لا بد أن يدفعوا الضرائب، ولا بد أن يدفعوا الإتاوات. ها هم يعني شوف اليوم كيف يعني يطلب منهم، هل تطلب منهم هذه الطلبات، ويؤمرون بهذه الأوامر التي لا يستطيعون ردها، لا يستطيعون رفضها، ولكن ليس لهم ما يستطيعون أن يودوا به. يعني كان يطلب واحد يعني فرض على عباد الله أشياء بسيطة لكنهم يعجزون عنها ولا يستطيعونها، فإذا هم يفرض عليهم ما لا قيمة لهم به من الأرقام الهائلة. هذه صور من صور عقوبات الظلم العاجلة غير مؤخرة، هذه وشيكة. ومع ذلك فنجد أن الظالم يبقى دائما في تعاسة، يبقى دائما في قلق واضطراب، يعني هو عنده من القوة وعنده من المنعة وعنده من الأسباب ما يفترض أن يعيش به مطمئنا، لكن واقع له لا إله ما دام ظلم عباد الله فإن الفلاح قد سلب منه، وإن السعادة قد سلب منه، فستكون حياته حياة قلق واضطراب وخوف وهم وفزع، ولذلك يلجأ إلى من يحميه، ويبحث عمن يمنعه، ويبحث عمن يدفع عنه هذا الذي يتخيله من الخطر، ولكن الخطر سيبقى في ذهنه وسيبقى محدقا به. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى حين قال إنه لا يفلح الظالمون، الظالمين خططهم وبرامجهم ومشاريعهم لن تنجح وستكون دائما فاشلة مهما خططوا ومهما حاولوا من أي يعني محاولة، ومهما وضعوا من المشاريع، ومهما بنوا من هذه كلها تكون فاشلة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يفلحون، أنهم لا يفلحون، وهذا يكفي ما داموا لا يفلحون. خبر من الله سبحانه وتعالى على أن كل ما يفعلون ومهما خططوا ومهما بنوا الرؤى والخطط البعيدة والقريبة والمتوسطة فإنها تؤول إلى فشل واضطراب وإلى فساد. هذا يعني بعض ما يعجله الله سبحانه وتعالى عليهم من عقوبته، أن البغي مما تعجل له العقوبة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة مع ما يدخله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي ظلم، هذا عقوبته تكون عاجلة، وبالتالي فلا يحسب الظالم حين يظلم أنه بملأ وأنه بمنجاه، لا، إنه ينتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى التي ستأتيه وتأتيه لا محالة، لكن متى تأتيه؟ ستأتيه مفاجئة، وتأتيه في صور عديدة، تأتيه في فساد عمله، وتأتيه في بيته وفي أسرته وفي بدنه وجسمه، وتأتيه في أمنه وأمانه، وتأتيه في كل ما هو حوله. هذه عقوبات الله سبحانه وتعالى، وهذا انتقام الله سبحانه وتعالى. إذن فما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أيها الباغي، الذي تبغي على أي أحد، تبغي على أي إنسان، فاعلم أنك منتظر وعيد الله سبحانه وتعالى الذي سينزل بك لا محالة. وهذا طبعا إذا كان يعني معنى إذا تكلمنا عن هذه المعاني وقصدنا بها يعني ما يتعلق بظلم الناس، فكذلك ما يتعلق بظلم الإنسان فيما بينه. يعني أي شخص اتصف بصفة الظلم معناه أنه منع حقا عليه، معناه أنه فرط فيه، مسؤوليتي عليه، معنى أنه وضع الشيء في غير موضعه، فهذا ينتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأن ظلمه لعبد من عباد الله وظلمه لخلق من خلق الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو كفيل هذا المظلوم، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم له. ولذلك كما قال بعض علماء السلف أن أخوه لا يخاف أن يظلم ضعيفا، لأنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه هذا ليس له إلا الله. يعني لو كان عنده قوة دفع بها عن نفسه، ولو كان عنده عشيرة فإنها تنصره، لكن هذا الذي لا حول له ولا قوة، هذا هو أخوه ما يخاف إذا ظلمه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، بالتالي فيخاف من ظلمه. وبالتالي صاحب القوة وصاحب المكانة إذا لم ينظر إلى هذا المعنى وغفل حين ينتقم وحين ينفس عن غضبه وغيظه، أو حين يعاقب، يعني غفل عن هذا المعنى، فعليه أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى ولي الصالحين وهو يتولى الصالحين. بالتالي فهذا لا شك أنه من كان الله سبحانه وتعالى معه فما فقد، من كان الله تعالى معه فما فقد، ومن لم يكن الله تعالى معه فما وجد، مهما كان أي شيء، يعني لو كان عنده كل شيء فإنه لم يجد شيئا، لكن من كان الله تعالى معه فإن الله سبحانه وتعالى يمنعه، وإن الله سبحانه وتعالى يحميه، وإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويعزه ويرد عنه ظلم الظالمين. يدخل في الظلم ما يتعلق بتصرفات صاحب مسؤولية، يعني من حول مسؤولية ما في الأمة وفي المجتمع، فإن مسؤوليته تقتضي أن يحكم بالعدل وأن يعمل بالإنصاف وبالحق وأن لا يظلم. القاضي إذا كان يقضي فإن حكمه أن يحكم بالحق والعدل، فإذا جار وظلم فإنه يكون في عداد الظالمين. وهكذا المسؤول المدير إذا كان يتصرف فإنما يتصرف وفق المصلحة والحق والعدل، فإذا جار وحاب وخاف فإنه يدخل وينسلك في عداد الظالمين. وهكذا قس على ذلك كل من عليه مسؤولية، لأن كل هؤلاء مسترعى، فواجبه أن يرعى حق الله تعالى في هذه الرعاية التي سلط عليها والتي مكن منها. فإذا ضيق على الناس، وإذا خدع الناس، وإذا خان الناس، وإذا شق على الناس، فلا يحسب أنه منجم من قضاء الله سبحانه وتعالى وعقوبته. ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأمير الذي يشق على الناس بأن يشق الله تعالى عليه، هذا يكفي. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، يعني فمعناها حتى المسؤول لا يحسب أنه يتصرف يعني بهواه، وأنه يعني لا 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 لا, لا سلطان عليه، لا، بل عليه السلطان الأعظم، وبل عليه الإرادة الأكبر، وبل عليه القوة الأقهر. لا يحسب أنه يعني يتصرف هو كما يريد، وربما بعض الناس يحسب أنه المسؤول المخول يتصرف كما شاء ويعطي ما شاء ويسحب ما شاء ويمنع ما شاء. لا، هذا ليس في دين الله سبحانه وتعالى الواحد يتصرف كما يشاء، إنما تصرفاته إذا كان فردا أو مسؤولا، إذا كان كبيرا أو صغيرا، إذا كان قويا أو ضعيفا، إنما هي في ميزان الله سبحانه وتعالى محكومة بقيد، محكومة بقيد. بل إن حاكم بالذات، المسؤول بالذات، نص علماؤنا على أن تصرفاته، لأنه هو مظنة أنه يكون يعني خالي من كل ضوابط ومن كل قواعد، وضع علماؤنا رحمه الله تعالى القواعد التي يقتضاها يكون تصرفات الراعي المسؤول الموظف، يعني الشخص اللي عنده مسؤولية عامة، أن تصرفاته منوطة بمصلحة، ولا فأي تصرف خارج عن مصلحة فهذا يعتبر معزولا عنه. شو معنى معزولا عنه؟ معناها غير نافذ وليس له مكانة وليس له يعني أي شيء يحصنه ولا يحميه في هذا التصرف. ما دام يتصرف الهوى وما دام يتصرف دون رعاية مصلحة فهو معزول عن هذه المسؤولية. هذا معزول عن هذه المسؤولية. هذا طبعا كما قال العز بن عبد السلام وغيره من العلماء المعروفين في علم المقاصد والقواعد، هذه القواعد التي وضعوها لتصرفات السلطان، تصرفات السلطان، تصرفات الوزير، تصرفات الرئيس، تصرفات الحاكم، تصرفات المدير، تصرفات يعني أي مسؤول وأي موظف في المجتمع وفي الدولة تصرفاته محكومة برعاية المصلحة. فأي تصرف تصرفه لا يخضع لمصلحة ولا يتوخى مصلحة وينافي المصلحة هذا. طيب قد يقول قائل المصلحة من يقدرها؟ المصلحة تقديرها لا يختلف عليه عادته، على الأقل نحن نتكلم عن المصلحة التي هي مصلحة مجردة. يعني المهم أن لا يتصرف وفق هواه، وبالتالي معناها فالذي يقول سواء في الفتوى أو في التعليم أنه يعني المسؤول يمكن أن يتصرف كما شاء، هذه لا، هذه ربما تكون غلطة ينبغي أن ينبه عليها، ينبغي أن يعني يرجع عنها. لا، ليس في ديننا ولا في علمنا ولا في شرعنا تصرفات مطلقة، إنما هي تصرفات منوطة بالمصلحة. وبالتالي فالبحث عن هذه المصلحة اللي هي المصلحة الدينية أولا ترتيبها، ثم المصلحة الدنيوية ثانيا، المصلحة العامة أولا، ثم المصلحة الخاصة ثانيا، يعني هذه مراتب المصلحة وتقديرها، وأهل العلم هم الأولى بتقديرها ومعرفتها إذا استشيروا في ذلك، يعني يستشارون في ذلك ليقرروا هل هذا مصلحة أو ليس مصلحة. بالتالي هذه من المسائل التي يعني نعلم أنه الذي يقول إن المسؤول يتصرف كما شاء من دون رعاية لمصلحة هذا يعني يدخل ضمن الظلم، لأنه إذا تصرف على غير وفق المصلحة، إذا تصرف تصرفا على غير وفق المصلحة يكون بذلك ظالما، يكون بذلك ظالما، ينصح وينبه ويعلم ويشار عليه، وأن تصرفات الراعي وفق المصلحة وتصرفاته التي تتناهى مع مصلحته هو معزول فيها عن المسؤولية، وبالتالي تكون لاغية وليست معتبرة. الأمر الآخر أيضا الذي لا بد من التنبيه عليه في هذا المقام وجاءت مناسبته هنا، نحن اليوم نتكلم عن المعاني الشرعية العامة، لكن المعاني الشرعية العامة لا بد من تنزيلها على واقعها، وكل عصر وكل زمن له من الفقه ما يناسبه. طبعا الأصول الشرعية والنصوص الشرعية هي الحاكمة، لكن تنزيلها على الواقع ينبغي أن يعرف، وينبغي أن نعلم أن حاجات الدول اليوم ومستجدات الحياة اليوم لا بد من مراعاتها. نحن اليوم نتكلم عن دولة وقوانينها ودساتيرها ونظمها وترتيباتها الإدارية وما إلى ذلك، هذا يعني لا بد أن نعلم أنه لا بد من مراعاته. فمن يأتينا اليوم ليقول إن المسؤول يمكن أن يتصرف كما شاء هذا قد تنكر لحقيقة سهلة جدا يعلمها كل الناس ويتعلمها كل الناس، وهي التي تدرسها الآن الابتدائية والإعدادية التربية المدنية المعروفة البديهية. الدولة لها ترتيباتها، يعني المسؤول مدير يتصرف وفق نظام معين وله من الصلاحيات كذا وكذا، والوزير له من الصلاحيات كذا وكذا، والحاكم له الشرطي له من الصلاحيات كذا وكذا، فليس أحد يستطيع أن يعني يتصرف كما شاء. وإن تصرف بخلاف ما مكن من صلاحيات نظم له من صلاحيات فإنه يكون ظالما بهذا الاعتبار في فقه الدولة. في فقه الدولة تكلمنا عن فقه الدولة. وبالتالي فهذا هذه المعاني هي التي أقسم عليها الموظف أيا كان من أدنى مرتبة إلى أعلاها، أقسم على احترام القانون والنظام واحترام الدستور، هذا هو الذي يقتضي. معناه أنه إذا منح شيئا فإنه يمنحه وفق الترتيبات المعروفة، وإذا منع شيئا فإنما يمنعه وفق الترتيبات المعروفة. هذا لا بد أن، لأن هذه الأشياء قد تخفى على بعض الناس وقد يشوش عليهم يعني بعض ما يسمعون أو بعض ما يقرؤون. لا، لكن القضية لا، القضية هنا لها هو الشيء المصلحة، هذه فوق كل شيء. الأمر الثاني أن مقتضيات الدول اليوم الحديثة من مراعاة القوانين ووضعها وترتيباتها ومعرفة تفصيل الحقوق وتفصيل هذه الأشياء، وبالتالي هي ما يحقق منها العدل، ما يحقق منها العدل، هذا يلزم احترامه ويلزم التقيد به. فالخروج عنه ويعني تركه ورفضه هذا ظلم، لأنه هذا هو الذي يتنافى مع العدل. وبالتالي فالذي يتنافى مع العدل معناه أنه جور وظلم. وبالتالي فلا بد أن نتقيد في كل ما نتصرف بأوامر الله سبحانه وتعالى التزاما وبنواهيه اجتنابا، ونعلم أن الأمور تكون وفق ما قدر شرعا، وخصوصا في باب المصالح والمفاسد. أثر الظلم وخطره على الفرد والمجتمع يكفينا منه أن العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأن من أقامه فإن حياته تصلح، اللي هو العدل، يعني حتى قال علماؤنا إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، يعني ما دامت تقيم العدل فإن الله تعالى ينصرها إيش؟ ينصرها في الدنيا بصلاح أحوالها وبازدهارها وبرخائها وبأمانها وباستقامة أمورها، هذه الدولة الكافرة لأنها عادلة. وإنه سبحانه وتعالى ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، حتى الدولة إذا كانت ظالمة فهي تستحق عقوبة، والله تعالى ينصره. هذا الله سبحانه قال كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ ولي مشريك. القرية التي تظلم والتي يشع فيها الجو والحيد ولا تقيم العدل، هذه جديرة بأن الله تعالى ينتقم منها، وبالتالي فليس لها نصيب من الأمان ولا الرخاء ولا الاستقرار ولا الازدهار، بخلاف تلك التي تعدل وتقيم العدل في حياة الناس. ولذلك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيق على المهاجرين على المسلمين في مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا إلى ملك في أرض أخرى، قال إنه لا يظلم عنده أحد، مدحه بأنه يقيم العدل. إقامة العدل هذا محمدة حتى للظالم، يعني حتى للكافر، حتى للكافر فإنه يمدح بأنه لا يجور وأنه لا يظلم، وأنه يحمي رعيته وشعبه، ومن لجأ إليه فإنه يحميه. معناه إنه هذه إذا أقيم العدل في حياة الناس فهذا من أعظم أسباب الأمان ومن أعظم أسباب الاستقرار، لأنه إذا حس الناس بأنهم ينصفون لبعضهم وأنهم يعاملون بالسوية وأنهم يعدل بينهم في القسمة ويعدل بينهم في الحكم وأنه لا يثر أحد على أحد بغير حق، يعني هذا يحصل الرضا النفسي عند الأفراد وعند الناس فيطمئنون ويرتاحون، فيكون ذلك سببا في التفاهم والتراحم والاستقرار والتعايش بشكل عام. لكن إذا حس الناس بالجور وبالظلم وبالحيف والغبن، ويرى الإنسان في نفسه أنه لا ينصف من ظالمه، وأنه يحابى عليه غيره، وأنه يؤثر عليه غيره، فالرضا لم يحصل، يعني فإنه يعني يشعر بحقد وبالكراهية. فهل يمكن أن يعيش بأمان أو يمكن أن يرضى بأن يعيش هكذا في هوان؟ لا، هذا هو الذي يؤدي إلى الاضطراب ويؤدي إلى الإشكالات التي تقع في حياة الأمم وحياة المجتمعات، لأنه النفس البشرية لا تتحمل الحيف والظلم ولا ترضى بالهوان، كما قيل ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الأذلاء، عير الحي والوتد، هذا على الخصم مربوط برمته ولا يشج فلا يرضي له أحد. أما الإنسان في طبيعته أنه لا يرضى بالحيف وبالظلم مهما كان، يعني فهناك له نفس تنزع إلى الانتقام وإلى يعني رد الظلم وإلى دفع الأذى عنه، يعني هذا يعني هذه الكرامة، هذه الكرامة هذه المعاني موجودة في النفس البشرية. بالتالي فلذلك أحسن ما تسور به المجتمعات ويحافظ على أمنها به ما قال عمر بن عبد العزيز لما أرسله أحد عماله أنه عندهم إشكالات أمنية والمدن فيها إشكالات وفيها نصوص، أرسل له رسالة جوابية أنه حصنها بالعدل، يعني معناها أنه لا يمكن أن يعني أن تحصن هذه المدينة وهذه القرية إلا بالعدل، فالعدل هو أعظم حصن، يعني وفر يوفر الأمان ويوفر الاستقرار ويوفر الطمأنينة. فذلك إذا أحس الناس بالعدل وشعروا به يعني اليوم ونحن نتكلم عن الدولة الحديثة فيها أفراد وفيها أشخاص فيها شخصيات اعتبارية وفيها يعني مؤسسات وفيها يعني دولة بأمتها، يعني الأمان فيها يحصل بشعور الجميع بالعدل والإنصاف، يعني أن يعلم يعني الإنسان أنه لم يعتدى عليه، يعلم صاحب المؤسسة أنه لم يعتدى على مؤسسته، يعلم هذا التجمع أنه لن يعتدى عليه، تعلم هذه القرية وهذه القبيلة، تعلم هذه يعني فهذه المكونات كلها إذا يعني أحست بالعدل وبالأمان وشعرت بشروع العدل وأن لها نصيبا فيه، هذا ما يدعوها إلى أن تكون عوامل بناء وعوامل يعني نهضة وإنتاج، وإلا يعني فلا حس الناس بالحيف وبالظلم، فأين أين هي النهضة وأين هي والاستقرار؟ نحصرها نفسنا إذا شعر الناس بالغبن، هذا هو الذي يدفعهم إلى الأحقاد وإلى من يستطيع أن يؤذي غيره فسيؤذيه، ومن يستطيع أن ينتقم لنفسه فسينتقم، وبالتالي يغيب مفهوم التعايش والتعاون والتراحم والتفاهم، ويغيب معه الاستقرار والازدهار. فإن الظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إن الله تعالى يريد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، وأن الظلم أعظمه وأخطره ما كان فيه بغيا، ما كان فيه البغي على خلق الله سبحانه وتعالى لمنعهم من حقوقهم أو الاعتداء على حرياتهم أو على مكتسباتهم أو على أمور دينهم وأمور دنياهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحقوقهم، فأي اعتداء على ذلك فهذا من البغي والظلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.